بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ولعلكم تذكرون أننا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى خطابا لسيدنا موسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إلى آخر الآيات. ولقد لاحظنا كيف أن البيان الإلهي فتح نافذة عندما حانت المناسبة الدقيقة لاستدراك قصة سيدنا موسى بدءا من ولادته إلى هذه اللحظة التي يقف فيها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يصغي إلى خطابه ونجواه. وهكذا تبدأ القصة الصغيرة التي جاءت ضمن دائرة القصة الكبرى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. قال قبل ذلك: لقد أوتيت سؤلك يا موسى، أي اعتبر أن الشيء الذي طلبته قد تحقق، ولم يقل ستؤتى سؤلك، بل قال أوتيت سؤلك يا موسى، أي اعتبر واعتقد أن كل ما طلبته بحكم المنفذ، وليست هذه هي المنة الأولى منا عليك، بل هنالك منن سابقة لا علم لك بها، فاسمع إلى هذه المنن وسلسلة الألطاف الإلهية التي أحاطت بك منذ ولادتك إلى هذا اليوم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، في يوم ولادتك عندما طاف بها الكرب وألم بها الحزن بسبب ما كان قد أقدم عليه فرعون من ذبح كل مولود ذكر يولد في ذلك العام، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاك من ذلك الكرب ومن ذلك الخطر، ونجى أمك أيضا كما سنجد من ذلك الحزن. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، الأمر الذي ينبغي أن يوحى إليه، فما هو أن يوحى إليها، فما هو هذا الوحي الذي اتجه من الله سبحانه وتعالى إلهاما أو عن طريق ملك إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام؟ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. ولقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى عبر بكلمة اقذفيه بدلا من ضعيه تصويرا للثقة التي ينبغي أن يفيض بها قلبها، وتصويرا للطمأنينة التي ينبغي أن تركن إليها. اقذفيه أي ولا تخافي واطمئني أنه محفوظ بعناية الله سبحانه وتعالى ورعايته. اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، واليم كما قلنا يطلق على النهر الغمر الكبير كما يطلق على البحر أيضا، والمراد به هنا النيل. فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وهذا ما جرى، فقد قذفته كما يوضح البيان الإلهي في تابوت صغير من خشب، وألقت التابوت في النيل، وتقاذفت أمواج النيل هذا التابوت إلى أن دنا هذا النيل من بيت فرعون وحديقته التي كانت تحيط بها. فقضى الله سبحانه وتعالى أن يتجه التابوت نحو طرف النيل وهو المعني بكلمة الساحل، فتقاذفت الأمواج الصندوق، وأخذ الصندوق يسير مع حافة النهر إلى أن وصل إلى الفرع الذي كان ينفصل عن النيل متجها إلى حديقة فرعون. فدخل الصندوق في ذلك الفرع الصغير المتجه إلى حديقة فرعون، وتقاذفت الأمواج الصندوق إلى أن رأت آسية زوجة فرعون هذا الصندوق، فأخذته وفتحته ونظرت إلى ما في داخله، وسنتكلم بعد ذلك عما حدث من بعد. ولكني هنا أريد أن أقف بكم عند هذا الأسلوب الذي فضله البيان الإلهي. القصة لم تأتي بأسلوب إخباري، وهذا هو الأصل. كان المفروض أن يقال: أوحينا إلى أمك ما يوحى، قذفته في تابوت ووضعت التابوت في النهر أو في اليم، وألقى هذا اليم الصندوق إلى حديقة فرعون، فكانت النتيجة أن أصبح هذا الصندوق بما في داخله هدية ثمينة عظيمة وصلت إلى فرعون وأهله. هكذا كان ينبغي أن يأتي السياق، ولكن الأسلوب جاء بطريقة أخرى. جاء الأسلوب بالطريق الإنشائي، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، بدلا من أن يقول ألقاه اليم بالساحل. يأخذه عدو لي وعدو له، بدلا من أن يقول فأخذه عدو لي وعدو له. ما الحكمة؟ ولماذا غير البيان الإلهي أسلوب القصة واستبدل بالأسلوب الإخباري الذي هو الأصل هذا التعبير الإنشائي؟ السبب أيها الإخوة أن البيان الإلهي لو عرض هذه القصة بطريقة إخبارية للاحظنا الواقع الذي جرى فقط، ولا لاحقنا سلسلة هذه الأحداث الخبرية كأي قصة تجري دون أن نقف على أي خلفيات لها. ولكن البيان الإلهي لما صاغ سلسلة هذه الأحداث بالطريقة الآمرة الإنشائية عن طريق هذه الأوامر القوية المتلاحقة، اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، هذا الأسلوب وضعنا أمام الأمر الإلهي الصادر إلى أم موسى وإلى اليم وإلى فرعون، ليطبق كل منهم خطة رب العالمين سبحانه وتعالى وإرادته الجازمة والحاسمة في هذا الموضوع. فهذا الأمر الذي جاء بدلا عن الإخبار يربط الأحداث بالباري سبحانه وتعالى الذي خطط لها، ويربط هذه الوقائع بالإله الذي قضى بها، لا بل يربطها بالإله الذي توجه أمره بادئ ذي بدء إلى أم موسى، ثم اتجه أمره إلى اليم، ثم اتجه أمره إلى فرعون. وما من مأمور إلا وهو مكلف ومقضي عليه بالانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لابد أن نوضح أنه أمر تكويني وليس أمرا تكليفيا. وهنالك قسمان للأوامر، هنالك أوامر تكليفية وهي التي توجه من الله سبحانه وتعالى إلى العقلاء من عباده، فيصغي العبد إلى أمر الله عز وجل، ثم هو بالخيار بين أن ينفذ وبين أن لا ينفذ. كهذه الأوامر المختلفة التي نتلقاها عن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالسلوك وفيما يتعلق بالإيمان والإذعان بالعبودية لله عز وجل، هذه تسمى أوامر تكليفية. وكما قلت لكم، الإنسان المكلف بوسعه أن يصغي إلى هذه التكاليف والأوامر فينفذها، وبوسعه أن يعرض عنه. أما الأمر التكويني فهو ذلك الأمر الذي يتجه من الله عز وجل إلى أي مخلوق من مخلوقاته، إنسان أو غير إنسان، لكن من خلال قناة كن فيكون، لا من خلال تكليف اختياري. هذه المكونات التي نراها، سلسلة الأحداث الكونية التي تجري في ساحة الطبيعة كما يقولون، كلها يتم من خلال الأوامر التكوينية لا الأوامر التكليفية. هذه الأوامر التكوينية لا يمكن للمخاطب بها إلا أن يطبقها، إلا أن ينفذها. وهذه الأوامر التكوينية منها ما يتوجه إلى الإنسان، لكنها تتوجه إليه قفزا فوق نطاق التكليف، كالأمر الإلهي الذي يتوجه إلى الإنسان أن يتحول من اليقظة إلى الرقاد، ومن الرقاد إلى اليقظة، كالأمر الإلهي الذي يتوجه إلى الإنسان بأن يموت فيموت، كالأمر الإلهي الذي يتوجه إلى الإنسان بأن يحب فيحب، بأن يبغض فيبغض، كالأوامر التكوينية التي تتجه إلى الإنسان بأن يكون حقلا لمشاعر متعددة وكثيرة ومتنوعة، كل هذه الأمور التي نراها من حولنا من زلازل، من خسوف، من أمطار، من نبات، من قحط، من نعم، من آلاء، من مصائب، كل هذه الأمور التي تمر بنا تدخل في أوامر الله التكوينية لا التكليفية. وهذا الأمر الذي اتجه إلى أم موسى أمر تكويني لا تكليفي، فلم يكن بها قبل أن تخالف هذا الإلهام الذي ضغط على مشاعرها. والأمر المتجه إلى النيل أو إلى هذا اليم حسب التعبير القرآني أمر تكويني طبعا وليس تكليفيا، لأن الجامدات تتلقى من الله الأوامر التكوينية ولا تتلقى منه الأوامر التكليفية. وأخذ فرعون لهذا الطفل ورعايته له كما سنجد فيما بعد من الأوامر التكوينية أيضا وليس من الأوامر التكليفية. وهذا ما يشير إليه البيان الإلهي من خلال سلسلة هذه الأوامر. وهذا هو الفرق بين أن يعبر البيان الإلهي عن هذه الحوادث المتلاحقة بأسلوب إخباري، إذن لما تنبهنا إلى هذه الأوامر التكوينية الآتية من علو من لدن قيوم السماوات والأرض، وبين هذا الأسلوب الآخر الذي نلاحظه أسلوب الأوامر المتسلسلة المتلاحقة المتجهة آنا إلى أم موسى، ثم آنا إلى اليم، ثم آنا آخر إلى فرعون، والكل هنا مخلوق لا يملك إلا أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. إنها سلسلة أوامر آتية من لدن من إذا قال لشيء كن فلا بد أن يكون. ولنعد مرة أخرى إلى هذه السلسلة من الأوامر لنتبين فيها جلال الربوبية، إذ يتجه هذا الإله بأوامره التكوينية إلى المخلوقين على اختلاف أنواعهم، أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه، لم يقل يأخذه، يأخذه عدو لي وعدو له. تلك هي الحكمة، وهذا ما جرى. سيقت هذه الأحداث بالأسلوب الإنشائي، ونتيجة هذا الأسلوب الإنشائي أن هذه الأحداث ولدت كما أمر الله سبحانه وتعالى، وحدثت كما شاء الفاطر الحكيم سبحانه وتعالى، وكان الكل جنودا أذلاء لتنفيذ هذه الأوامر الربانية. يأخذه عدو لي وعدو له. من هو هذا العدو؟ هو فرعون. لا بد أن يأخذه عدو تضاعفت العداوة بين جوانحه، فهو عدو لي إذ هو ينافس الخالق سبحانه وتعالى في ربوبيته وهو يعلم أنه كاذب، وعدو لهذا الطفل وإن كان لا يعلم الآن أنه عدو له، ولكنه عدو له حكما، وذلك عندما يتبين أن هلاكه المقضي به إنما سيكون على يده. لماذا شاءت حكمة الباري سبحانه وتعالى أن لا ينشأ سيدنا موسى إلا في أحضان فرعون، هذا الذي وصفه الله عز وجل بأنه عدو لله وعدو له لهذا الطفل أيضا؟ ما الحكمة؟ أظنكم جميعا تعلمون الحكمة. الحكمة هي أن تتبدى لنا عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى ووحدانيته، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه المتصرف بكل شيء، وأن كل من وكل ما في هذا الكون إنما هم جنده أو عبيده. والباري سبحانه وتعالى عندما يشاء أمرا لا يعوقه عن تنفيذ هذه المشيئة شيء، وعندما يريد أن يهيئ جندا لإرادته فما أيسر أن يتخذ مما يشاء وممن يشاء جندا لإرادته، ما أيسر أن يتخذ ممن يعادي ربوبية الله سبحانه وتعالى وممن يجعل من نفسه إلها مزيفا من دون الله سبحانه وتعالى، ما أيسر أن يجعله جنديا صغيرا جدا وذليلا جدا ينصاع لأمر الله سبحانه وتعالى. لكي يوضح لنا الباري عز وجل هذه الحقيقة، وأن القوى كلها لا وجود لها أمام قوة الله عز وجل، وأن كل ما بثه الله سبحانه وتعالى من فاعليات إنما تطوف حول قدرته، وإنما هي جند لعظمته وجلاله، من أجل أن يوضح لنا هذا أنبأنا أن حكمته اقتضت أن لا يربى موسى إلا في أحضان فرعون، في دار فرعون وبرعاية فرعون التي جندها الله سبحانه وتعالى لرعايته. فرعون هذا الذي جعل نفسه إلها من دون الله هو جندي صغير جدا جدا من حيث لا يعي لتنفيذ أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وما ضر أنه لا يعلم، وهذا أوغل في الصغار والذل له. فمن أجل هذا جاء البيان الإلهي بهذا الشكل، وجاء الحادث مطبقا على هذا النحو، يأخذه عدو لي وعدو له. وكأن الإنسان منا يقول، ولكن في عالم الأسباب والمسببات كيف تم هذا؟ فرعون اتخذ قراره الذي لا رجعة فيه، أن كل طفل يولد في ذلك العام ينبغي أن يذبح وما ينبغي أن يترك حيا، ذلك قرار اتخذه، ومصدر هذا القرار لديه واضح، إنه يريد أن يبقي على ملكه، وقد استقر في ذهنه أنه إن لم يفعل هذا فلسوف يزول ملكه، وسوف يكون سبب ذلك طفلا من هؤلاء الأطفال. فكيف تراجع عن قرار اتخذه في حق هذا الطفل؟ وكيف لم يخطر بباله أن هذا الطفل الذي تتقاذفه أمواج هذا اليم لعله هو الذي سيكون هلاك على يده؟ كيف لم يخطر هذا بباله؟ ويأتي الجواب من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذا كان هذا السؤال هو الذي يشغل البال فما أيسر أن تعلم الجواب. الجواب أنني ألقيت عليك، والخطاب لموسى كما تعلمون، ألقيت عليك محبة مني، ألقيت أسبغت، وأسبلت عليك سرا لا يدركه أحد ولا يعلم مصدره أحد إلا الإله الذي يسبغ على من يشاء من عباده هذا السر ويسبل عليه هذا المعنى. ألقيت عليك محبة مني. من أين جاءت هذه المحبة وبأي سائق جاء؟ أفكان ذلك بسبب عيون ساحرة يتمتع بها هذا الطفل؟ أم كان ذلك بسبب جمال شكلي ترصده الخطوط الهندسية وترصده الأشكال الفنية؟ أكان هذا هو مصدر هذا الحب؟ أم كان مصدر هذا الحب ابتساما لطيفا ذا رواء يأخذ بالألباب؟ لا هذا ولا هذا ولا ذاك. وما كانت للأشكال أبدا أن تتسرب إلى القلوب فتهيمن عليها، وما كانت الصور الهندسية بما فيها العيون الساحرة وبما فيها مقومات الجمال التي يدرسها كثير من الناس ويقفون عندها، ما كان لشيء من ذلك أن تتسرب إلى الأفئدة فتهيمن عليها. وإنما سرى هذا السر من لدن خالق السماوات والأرض بتجل من الله عز وجل على هذا الطفل، فكان هذا الطفل مظهر فيض من فيوضات الله سبحانه وتعالى، ومظهر سر من أسرار الله الأخاذة. وانعكف هذا السر على كل من يطلع على هذا الطفل ويراه، وإذا بمحبة عجيبة لا نعلم في عالم المادة مصدرها، ولا نرصد في عالم هذه المادة ينبوعها. إذا بهذه المحبة تسري في نفق خفي جدا فتمتلك الأفئدة. هذا معنى قوله عز وجل مني وألقيت عليك محبة مني. هذه المحبة التي أسبلتها عليك من مصدر لا يستطيع أحد أن يلتقطه أو أن يتبينه في عالم المادة طبعا، هو الذي حال بين فرعون وبين أن تمتد يده بأي أذى إلى هذا الطفل. فانظروا كم هو عجيب أيها السادة أن يجعل الله سبحانه وتعالى من اللطف المتناهي حصنا ضد الفتك وضد كل معاني العدوان وضد كل مظاهر الغلظة والقتل. نحن نعلم أن مظاهر العدوان تقابل بمثلها، ونعلم أن مظاهر الأزية والغلظة لا يمكن أن تقابل إلا بمظاهر متكافئة معها، ولكن أن نسمع أن مظاهر العدوان وما تجره من فظاظة وأذية وقتل وأدوات مستعملة ومتخذة لذلك إنما تقابل وتواجه باللطف والوداعة وأسرار الجمال، هذا ما لا يعرفه الإنسان، وما لا يمكن أن يدخل في قوالب المادة مهما حاولنا أن نتفنن في إدراك هذه القوالب وأن نتفنن في سبر غورها والوقوف عند خلفياتها. وأعود مرة أخرى إلى هذا الكلام الرباني العجيب، ألقيت عليك أسبغت عليك محبة، أي جعلتك بحيث كل من يراك يأسر مرآك قلبه. هذا معنى ألقيت عليك محبة. ولما كان من الطبيعي أن يسأل الناس من أين جاء سر هذا الحب وما سببه في عالم المادة وضمن نطاق المنظورات، جاء الجواب مني. هذا شيء لا قبل لكم بمعرفته، مني. ولكني أحب أن أحلل هذه الكلمة مني أيها الإخوة. فنحن إذا سبرنا غور كلمة مني هذه أدركنا حقائق عظيمة جدا، ولعل هذه الحقائق التي ندركها تزيد مشاعر العبودية في كياننا، وتزيدنا قربا إلى مولانا وخالقنا، وتزيدنا حبا لهذا الإله. الجمال في مظهره الذاتي هو في الكون كله جمال واحد، هو جمال الله سبحانه وتعالى. وإنما فاض هذا الجمال وانعكس على شتى المظاهر والأشكال التي نراها في هذه المكونات من حولنا. والإحسان الذي هو مصدر ثان للحب هو إحسان الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن الله سبحانه وتعالى أبرز إحسانه هذا في تصرفات من شاء من عباده. وما هؤلاء الذين يبرز الله إحسانه في تصرفاتهم إلا جندا وخدما له. ونحن نعلم أن مصدر الحب إما أن يكون جمالا يأخذ بالألباب، أو أن يكون إحسانا يهيمن على النفوس. هذا هو مصدر الحب، وكلا هذين المصدرين إنما يؤولان إلى واحد فقط، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فالله هو مصدر كل جمال، وإن رأيت صوره وأشكاله متناثرة من حولك. والله هو مصدر كل إحسان، وإن رأيت مظاهره أيضا متناثرة من حولك في مظهر أشخاص يخدمونك ويسعون في رعايتك. إذن هذان المظهران أشبه ما يكونان بأصداء تتردد وتتجاوب في أبهاء وقيعان كبيرة مترامية الأطراف، أو تتردد في واد سحيق متسع الأرجاء. أرأيت إلى هذا الصدى الذي تتجاوب به جدران أبهى قيعان واسعة أو أودية ساحقة؟ إن هذا الصدى لا قيمة له، هذا الصدى انعكاس لصوت ينبعث من مصدر. فالجمال الذي نرى صوره من حولنا هو هذه الأصداء الذي نقف أمام مظاهره عند هذا وعند هذا وذاك، هو أيضا صدى من هذه الأصداء. وإذا تابع الإنسان الصدى بحثا عن المصدر وجد نفسه أمام ينبوع واحد للجمال بكل مظاهره وصوره، وللإحسان مهما تكاثر القائمون به وهم جند كما قلنا لله سبحانه وتعالى. هنا يمكن أن ندرك سر الجمال الذي يأسر القلب ويأخذ بمجامع النفس. ولعل هذا الكلام يحتاج إلى مزيد من الشرح والإيضاح، ولعل الوقت قد أدركنا، فلنرجع بيان تتمة هذا البحث الهام إلى حلقة قادمة إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نقف أمام قول الله سبحانه وتعالى خطابا لسيدنا موسى، وهو يعد على سمعه المنن التي أكرمه الله عز وجل بها من خلال بيان قصة ولادته إلى اللحظة التي يقف فيها بين يدي ربه سبحانه وتعالى يسمع خطابه ونجواه. نحن نقف أمام قول الله سبحانه وتعالى وهو يعدد سلسلة هذه المنن التي أكرم الله عز وجل بها موسى فيما مضى، وهو قوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقد عرفنا أن هذه الآية تقع موقع الجواب عن سؤال لا بد أن كل منا يطرحه ويسأله: كيف أمكن لفرعون ألا ينفذ في هذا الطفل قراره الذي لا شذوذ فيه والذي لا رجعة فيه، ألا وهو ذبح كل طفل كان يولد في ذلك العام، مع أن الوضع الذي وجد فيه هذا الطفل والحالة التي أقبل فيها الطفل إليه من خلال أمواج ذلك النهر الغمر، كل ذلك يرسم إشارات استفهام حول هذا الطفل، ويجعله يتصور إن لم يتأكد أنه ربما كان هذا هو الطفل الذي سيكون هلاكه على يده، ومع ذلك فقد اتجه إليه بالعطف والرعاية بدلا من العداوة والبغضاء، وعامله بالشفقة والحنو بدلا من أن يذبحه أو أن يأمر بذبحه. كيف هذا؟ وما هو السبب الذي اقتضى ذلك في عالم المادة، في عالم المقاييس الطبيعية التي نتعامل معها؟ لابد أن يقفز إلى الذهن هذا السؤال. فما الجواب الذي جاء من لدن رب العالمين؟ هذا هو الجواب: ألقيت عليك محبة مني، أسبلت عليك حبا سرا يجعل كل من رآك لا يستطيع صبرا عنك، يجعل كل من رآك يأسر مرآك فؤاده وقلبه. ولنا أن نسأل: ما هو هذا السر؟ وما هو مبعثه؟ ومن أين جاءت عوامله؟ وقد قلت في الحلقة السابقة وتساءلت معكم، هل يمكن أن نتصور أن عوامله تتمثل في شكل معين خلق الله سبحانه وتعالى به عيني موسى، أم في ابتسامة معينة ترتسم على شفتيه، أم في شكل هندسي معين يعتبره دارسو الفن الجمالي الأساس والشرط الذي لا بد منه لتحقق معاني الجمال؟ ليس هذا ولا ذاك. لا يكمن هذا السر الذي يأسر القلوب من مرأى هذا الطفل، لا يكمن في شيء من ذلك، إنما هو سر يمكن أن نقف على تفسيره من خلال هذه الكلمة الصغيرة: مني، وألقيت عليك محبة مني. أي لا داعي إلى أن تتعبوا أنفسكم فتذهبوا في تفسير هذا المعنى مذاهبكم المادية التي تحاولوا، فلن تصلوا من وراء ذلك إلى أي نتيجة يعقلها الذهن أو يرصدها العلم، لا يمكن إطلاقا أن تصلوا إلى نتيجة. إنما هو سر كامن خفي يكمن في إرادتي، في تجلياتي، فيما أريد أن أبرزه من صورة إنسان متجها في قناة خفية أو عبر قناة خفية إلى قلب من أشاء. هذا هو السبب وتلك هي الفاعلية، وهذا معنى قوله عز وجل: مني. ثم إنا حاولنا أن نحلل هذه الكلمة، وهي كلمة ربانية كبيرة، وهي مظهر من مظاهر جلال الربوبية الذي كنا قد تحدثنا عنه كجانب من جوانب الإعجاز القرآني إن كنتم تذكرون. وأعود فأتابع تحليل ما قد ذكرت أيها الإخوة، وأرجو أن نتأمل معا فيما نقول. نحن نعلم أن عوامل الحب في حياة الإنسان هما عاملان اثنان، فإن زدنا فإن هذه العوامل لا تزيد على ثلاثة عوامل. إما أن يكون عامل الحب هذا جمالا يأسر القلوب، أو أن يكون إحسانا يهيمن على النفوس، أو أن يكون جلالا وعظمة يأخذان بمجامع النفس. لا نعلم عاملا للحب يتمثل في أكثر من هذه العوامل الثلاثة، فلنتبين مصدر كل عامل من هذه العوامل في هذا العالم الذي نتعامل معه. أما الجمال فمصدره الذاتي جمال واحد، هو جمال الله سبحانه وتعالى. وإن شئتم أيها السادة فتعالوا نتناقش في هذا الموضوع بما يكشف عن جلية هذا الأمر العلمي الحقيقي. قف أمام الزهرة التي يأسرك مرآها فعلا، وتأمل في سر الجمال الذي يأسرك مرآه. لن تستطيع أن تضع يدك على سبب من الأسباب المادية أبدا، لن تستطيع أن تقول إن مبعث هذا الجمال كامن في تناسق أوراقها بهذا الشكل، ولن تستطيع أن تقول إن سر هذا الجمال نابع من هذا اللون أو هذه الألوان المتداخلة المتماوجة والمتناسقة، لا تستطيع أن تقول هذا أبدا. ذلك لأن هنالك احتمالات كبيرة جدا أن تكون هذه الزهرة قد أبدعت إبداعا آخر، وقد ظهرت بألوان أخرى وبأشكال ثانية لا يستبين فيها هذا التناسق الذي تقول، ولا تتحقق فيها هذه الشرائط التي تتكلم عنها، ومع ذلك فإن السر يكون موجودا كذلك فيها، وإن مرأة هذه الزهرة تسري إلى فؤادك وتهيمن على قلبك. وعندما تنظر إلى شكل آخر في مظهر إنسان كذلكم الأمر، مهما حاولت أن تستخرج مقومات الجمال من المظاهر والشكل وأن ترصد من ذلك قانونا وأن تجعل من هذا القانون قاعدة لمعنى الجمال، لا يمكن أن تضع عقلك أو فكرك أو يدك من ذلك كله على قانون بشكل من الأشكال، بل ما أكثر ما يمكن أن تتحقق ما تتصوره شروطا وقوانين لهذا الجمال الذي يتبدى في مظهر إنسان أو غير إنسان، ومع ذلك فأنت تنظر إليه وإذا به لا يتمتع بالرواء الذي كنت تشعر به في الصورة الأولى، لا تجد هذا السر الذي يسري بين شكله وبين فؤادك إطلاقا، مع أن الشروط المادية كلها موجودة، ومع ذلك فهنالك شيء خفي لا تستطيع أن ترصده ولا تستطيع أن تلتقطه، هو مبعث هذا السر الذي يسري من هذا الشكل إلى قلبك. ولقد قرأت أخيرا كتابا بعنوان العلم في منظوره الجديد لكاتب أمريكي يتحدث عن الجمال ومقاييسه ومعانيه ومصدر هذا السر الذي ينبعث منه إلى مشاعرنا وقلوبنا، وينتهي الكاتب إلى أن هذا السر لا يكمن في عالم المادة ولا يكمن في عالم المنظورات والمحسوسات إطلاقا، وإنما هو سر يجعلنا نعيد النظر في كل ما نقول عنه علم، يجعلنا نعيد النظر في كل ما نتصور أنه أساس للتعامل بين الإنسان وبين أخيه الإنسان وبين هذا العالم المترامي الأطراف الذي من حولنا. وهذا أول الإقبال إلى الحقيقة. إذن أعود فأقول أيها الإخوة، إن الجمال في مصدره الذاتي في الكون هو جمال الواحد الأحد ألا وهو الله عز وجل، فاض هذا الجمال بتجلي الله سبحانه وتعالى على هذا الكون، فاض على صور وأشكال متنوعة شتى، فمن وقف أمام هذه الصور خيل إليه أن الجمال ينبعث منه، ومن سار وراء هذه الصور وتابع سيره أدرك الحقيقة التي أقولها كما بدأ يدركها كثير من الباحثين الغربيين اليوم. كذلكم المصدر الثاني للحب ألا وهو الإحسان. المحسن الأوحد في الكون هو الله سبحانه وتعالى، فهو مصدر كل إحسان، ومهما رأيت مظاهر الإحسان متمثلة في طبيب يرعى جسمك، وفي إنسان يكرمك من فقر، وفي شخص آخر يعينك في مهامك المختلفة، ومظاهر الإحسان كثيرة، مهما رأيت ذلك فاعلم أن مصدر هذا الإحسان كله إنما هو الله، وإنما اتخذ الله من عباده جندا وخدما يسري إحسانه من خلالهم إليك. هذه الحقيقة ينبغي أن ندركها. كذلكم العامل الثالث، إن قلنا هنالك عامل ثالث للحب، ألا وهو التعظيم والإجلال. كل ما في الكون إذا انفصلت عنه تجليات الله عز وجل عاد هباء، عاد لا شيء، كما قال ذلك الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقد أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أيما تأييد. فالعظمة التي تتبدى لك من خلال هذه المكونات إنما هي انعكاس من تجلي العظيم الأوحد عليها. هذه المكونات عليها بصمات الإبداع الإلهي، فإن رأيت فيها عظمة تدهش الألباب فاعلم أنها سر انبعث من تجليات الله على مكوناته. إذن مصادر الحب الثلاثة كلها تسري لتقف عند ينبوع واحد، الجمال جمال الله، والإحسان إحسان آت من عند الله، ومظاهر العظمة مصدرها الله سبحانه وتعالى. إذن فمصدر الحب أيضا هو الله عز وجل. والذي أريد أن أقوله إن الإنسان له حالتان اثنتان، الحالة الأولى أن يقف عند الصدى الذي يتجاوب من حوله فيصف مشاعره ويربطها بهذا الصدى ويجعل حبه للصدى وتعظيمه لهذا الصدى. أما الحالة الثانية فهي أن يصغي الإنسان إلى هذه الأصداء التي تتجاوب في واد سحيق مثلا أو في أبهاء قاعة واسعة جدا، ولكن عقله يكون أوعى من أن يحبس هذا الإنسان نفسه أمام هذه الأصداء، يبحث عن المصدر، يبحث عن الينبوع. فإذا وقف على مصدر هذا الصوت أعطى ولاءه كله لهذا المصدر. قصة الإنسان في هذه الحياة هكذا، من وقف أمام المرايا المتنوعة أسرته هذه المرايا وأعطى ولاءه لها وأعطى تعظيمه وحبه لها، ومن ترك المرايا والتفت إلى مصدر الشعاع اتجه إلى المصدر واتجه حبه إلى الواحد الأحد، وبدلا من أن تتيه هذه العواطف عواطف هذا الإنسان بين جنود الله المحسنين وبين مظاهر الجمال المتنوعة في مخلوقاته، بدلا من أن تتقاسم هذه المخلوقات عواطفه تتجه عواطفه كلها مجتمعة إلى الله وحده، ويردد مع الشاعر قوله: كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأت كالعين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده فصرت مولى الورى مذ صرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي. وإذا هيمن حب الله عز وجل على الإنسان من خلال تجاوزه الصدى، من خلال تجاوزه الصور والأشكال، ووقف أمام تجليات الله عظمة وجمالا وإحسانا، انعكست معان وأسرار من جمال الله على هذا الإنسان. وعندئذ لا يمكن إلا أن يأسر مظهر هذا الإنسان القلوب كلها، وإنما تسري محبة هذا الإنسان إلى قلوب الناس لا من شكل يتمتع به ولا من سيمة معينة يرصدها علماء الجمال، وإنما يأسر هذا السر قلوب الناس لأن تجليات إلهية اتجهت إلى هذا الكائن. وهذا ما أكرم الله عز وجل به كليمه موسى إذ كان طفلا، أجل رماه الله سبحانه وتعالى في أحضان عدوه وعدو الله عز وجل من قبله، ولكن الله لم يرمه بين أحضانه وفي داره إلا بعد أن حصنه. فماذا كان هذا الحصن؟ لم يكن ترسانة من الأسلحة، لم يكن هذا الحصن قوة تكافئ قوة، لم يكن شراسة تكافئ شراسة، وإنما كان هذا الحصن تجليا من الله عز وجل على هذا الطفل. وإذا بمرأة وبمنظر هذا الطفل يصبح مظهرا لأسرار لا يدرك أحد مصدرها إلا إن علم المعنى الذي قلته لكم آنفا. وسواء كان هذا الذي ينظر إلى هذا الطفل مؤمنا بالله أو غير مؤمن بالله، فإن القلب قلب واحد، وإن مشاعر الأفئدة كلها مشاعر واحدة، وإن الإنسان عبارة عن قفص جسدي وعبارة عن فؤاد هو مركز هذه الروح التي هبطت إلى الإنسان من الملأ الأعلى. فأيا كان صاحب هذه الروح، الروح إنما تحن إلى باريها، والروح لا تأنس إلا بخالقها. فعندما ترى هذه الروح شعاعا هابطا من الملأ الأعلى انعكس على مظهر طفل، أو تجلى في مظهر إنسان ما، فإن هذه الروح تتعشقه. وقد تكون هذه الروح محاطة بجسد شاذ عن قوانين هذه الروح، قد تكون هذه الروح محاطة بغرائز متمردة، غرائز مهتاجة كغرائز فرعون، ولكن مشاعر الروح الخفية تظل كما هي، تظل متفقة مع الفطرة. هذا بعض أو خلاصة سريعة جدا جدا من المعنى الذي تنبئ عنه هذه الكلمة: مني وألقيت عليك محبة مني. فلا يتعبن علماء الجمال أنفسهم، ولا يتعبن الذين يسجدون للمادة أيضا أنفسهم، لأنهم لن يدركوا هذا السر. سيدركون هذا السر عندما يقفون بتبتل وخشوع أمام محراب هذه الكلمة الأخاذة: مني وألقيت عليك محبة مني. ثم قال الله عز وجل: ولتصنع على عيني. لماذا فعلت بك هذا؟ ولماذا أكرمتك بهذه الخارقة وجعلت مرآك يأسر القلوب؟ لماذا؟ لتصنع على عيني، لتنشأ برعايتي، لتربى بحفظي وحياطتي. لتصنع على عيني فعلت ذلك كله، لتصنع على عيني وجهت الأمر إلى اليم أن يسير بك إلى حيث حديقة فرعون، لتصنع على عيني وجهت إليك سيما هذا الحب، ووجهت إليك من جلالي ومظهر جبروتي ومظهر جمالي، لكي يأسر ذلك كله قلب هذا المتكبر على الله، قلب هذا الذي جعل من نفسه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، لكي لا يستطيع أي إنسان أن يسيء إليك. ذلك لأني قد اصطنعتك لنفسي وهيأتك لمهمة، ومن ثم فقد كان لابد أن أصطنعك واصطنعتك لنفسي. وهنا المعنى ذاته تعبر عنه الكلمة ذاتها: ولتصنع على عيني. يقول العرب: أصنعت الفرس، وفرس صناعة، أي هذا الفرس ربي تربية دقيقة على عين صاحبه. والمراد كما قلت لكم أنني أحببت أن أربيك بعيدا عن كل خطر، بعيدا عن كل أذية. وكلمة على عيني كناية عن الرعاية وكناية عن الحياطة والحماية. لعلكم تقولون: لماذا لا نقول إن المراد بالعين العين، ولتصنع على عيني، وإن لله سبحانه وتعالى عينا كما قال؟ يمنعنا من تفسير كلمة العين بمعناها الحقيقي أن كل إنسان يصنع بهذا المعنى على عين الله عز وجل. فهل في عباد الله من يربى بعيدا عن عينه، ومنهم من يربى قريبا من عينه؟ لا، معاذ الله. كل الناس حتى الجاحدون به، حتى فرعون، إنما يربى وينشأ تحت عين الله عز وجل، إن أردنا بكلمة العين معناها الحقيقي. إذن هذا المعنى غير صالح، لأن الباري عز وجل يعلن عن خصيصة ميز الله بها موسى من دون سائر البشر، ولا يمكن أن ندرك هذه الخصيصة إلا إذا فسرنا العين بالرعاية والحماية ضد أنواع الأذى الظاهرة والباطنة. وهنا يمكن أن نقول عباد الله يتفاوتون في هذا، فعلى الرغم من أن الناس جميعا ينشؤون بعين الله سبحانه وتعالى تحت عينه ونظره ورؤيته، ولكن في الناس من يحوطهم الله سبحانه وتعالى بالرعاية، وفيهم من لا يحوطه بهذه الرعاية. إذن ينبغي أن نفسر العين هنا بالرعاية والحماية ونحو ذلك. ولتصنع على عيني، أي فعلت ذلك كله لكي تنشأ في حمايتي ورعايتي بعيدا عن أي أذى، وفي مقدمة ذلك الأذى الذي كان يخططه فرعون لك، والذي تجلى في ذبح الآلاف من الأطفال الذين ذبحهم في ذلك العام. وانظروا أيها السادة والسيدات، إلى هذا المظهر الجديد الذي يجسد قوله ولتصنع على عيني، كأن قائلا يقول: فهل من مزيد يجسد هذه الرعاية؟ يقول الباري عز وجل: نعم، إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. نتأمل في كلمة إذ هذه. إذ تجسد معنى من معاني ولتصنع على عيني. لتصنع على عيني فعلت بك هذا كله، لتصنع على عيني حصنتك بهذا السر الرباني العجيب، سر الحب. لتصنع على عيني حصل المشهد التالي. تصور إذ تمشي أختك، تمشي. لماذا ركز البيان الإلهي على المشي؟ لماذا ركز البيان الإلهي في قصتي، في هذه القصة، على مشي أخت سيدنا موسى في جهة من جهات مصر، في سوق من أسواقها، في ضاحية من ضواحيها؟ ما لنا ولمشيها وهي حاشية بعيدة بعيدة جدا عن جوهر القصة؟ لكن البيان الإلهي ركز على ذلك. المقصود أو الحكمة هي أن يجسد البيان الإلهي مهمة تمثيلية تنهض بها أخت موسى. هذه المهمة التمثيلية يبرزها لنا الله عز وجل وكأنها مشهد يمثل على مسرح. إذ تمشي أختك، إنها تريد أن تمثل. وماذا تريد أن تمثل؟ وما هو الدور الذي تريد أن تنهض به؟ وما هي الغاية؟ إن المهمة التي تنهض بها أو تريد أن تنهض بها سببها أن هذا الطفل لم يكن ليقبل أي ثدي يقدم إليه، فقد حرم الله سبحانه وتعالى عليه المراضع، كما قال في سورة أخرى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فما من امرأة تأتي إليه وتحن عليه وتتحايل ليلتقم منها الثدي إلا ويعرض. وقد تسامع أهل مصر بهذا الشأن، وبلغ الخبر أم موسى وأخت موسى، فأرادت أخت موسى أن تقوم بدور تمثيلي، وإنما قامت بهذا الدور بإلهام من الله عز وجل. ما هو هذا الدور؟ إن القرآن يمثله ويجسده. ومن أجل هذه الحكمة التي أقولها لكم يركز البيان الإلهي على خطوات أخت موسى. إذ تمشي أختك، وهي تمثل من نفسها إنسانة غريبة لا تعلم من هذا الأمر شيئا، ولكنها انساقت بسبب عطفها على هذا الطفل الغريب اللقيط، ولعلها تريد أن تساهم في البحث عن مرضع لهذا الطفل. إذ تمشي أختك، تمشي وتتحايل ثم تتحايل إلى أن تصل إلى فرعون، إلى أن تصل إلى زوجة فرعون آسيا التي كانت مهتمة جدا جدا بالبحث عن مرضع لهذا الطفل، فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ انظروا إلى التمثيل الذي يركز عليه البيان الإلهي وكأنه مشهد فعلا يمثل على مسرح. أتريدون أن أتعاون معكم في أن أدله على امرأة لعله يلتقم ثديها؟ نحاول، نجرب. هل أدلكم على من يكفله؟ وطبعا طوى البيان الإلهي تتمة الحوار، لأن تتمة الحوار معروفة. لا شك أنهم قالوا: نعم، وأنت مشكورة بهذا، هذا الجواب واضح. فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ طوي الجواب وجاءت النتيجة: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. رجعناك إلى أمك، وبأي شكل أعيد إلى أمه؟ أعيد إلى أمه بشكر وامتنان، وأعطيت أجرا على رضاعة، على إرضاع طفلها. فانظروا إلى عناية رب العالمين أيها الإخوة. لم تكتفي الرحمة الإلهية بأن تعيد هذا الطفل إلى أحضان الأم، بل أصرت رحمة الله عز وجل إنجاز التعبير إلا أن تنال هذه الأم أجرها على إرضاع هذا الطفل. رجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ولنرجئ الحديث عن هذا المشهد الذي سيطول أيضا الحديث عنه والتعليق عليه إلى حلقة قادمة إن أحيانا الله عز وجل في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.